الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن قرر الشيخ في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها إذا لم يكن لها سبب متقدم أو مقارن، فبين ورجح أن الكراهة فيها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. بعد ذلك قال: ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان، بمعنى هل نحكم على هذه الكراهة في كل الأزمنة أم يستثنى فيها بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة؟ أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، وفيه حديث رواه أبو داود رضي الله عنه إلا أنه مرسل، وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس، وقيل غير ذلك، ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على الصحيح لانتفاء هذا المعنى، ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح. يعني هنالك وقت معين يستثنى فيه أن نقول إن الصلاة في يوم الجمعة عندما يدخل الإنسان المسجد، فلو وافق دخوله أو وافق إقامته في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة حتى صعود الخطيب المنبر، في هذه الأوقات قد تصادف ساعة الكراهة. يا ترى في يوم الجمعة والناس يحتاجون إلى أن يغيروا أماكنهم، أن يغيروا من أحوالهم، أن يصلوا التنفل ليطردوا النعاس، ليبعدوا النوم من أجل أن يحافظوا على وضوئهم، من أجل أن يقبلوا على ربهم تبارك وتعالى، فهل الحكم متصل أم يقول بعض الفقهاء إن هذا الوقت مستثنى؟ ويستدل لذلك بحديث رواه أبو داود إلا أنه مرسل، أي قد سقط الصحابي منه ورواه عن بعض التابعين. وبهذا نعلم أنه يستثنى من الزمان وقت واحد وهو عند الاستواء في صلاة الجمعة، ولا خلاف في هذا الوقت ما بين من حضر الجمعة ومن لم يحضرها. أما المكان، كل الأمكنة سواء، الدنيا كلها بحالة واحدة، حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المسجد بقي عندنا مكان واحد وهو بيت الله الحرام. بيت الله الحرام لا يوجد فيه وقت للكراهة، فتستطيع أن تصلي وأن تطوف في أي وقت كان. وأما المكان فمكة، ولكن الخلاف في مكة، هل ذلك في مكة كحرم؟ يعني الحرم، والحرم مكة يتصل إلى التنعيم، إلى مسجد السيدة عائشة، ويصل إلى الحديبية، ويصل إلى عرفات، ويصل إلى الجعرانة، ويصل إلى هذه الأماكن، هنالك حدود للحرم. هل المقصود هذه الأماكن أم بقعة الحرم فقط، المسجد الذي يصح فيه الطواف؟ أيها. وأما المكان فمكة، زادها الله تشريفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح، وفي وجه إنما يباح ركعة الطواف. والصواب الأول وفيه حديث رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح، وقيل مكة فقط، وقيل يختص بالمسجد الحرام، وهذا كله في صلاة لا سبب لها. إذن اتفقنا في الدرجة الأولى على أن الزمان يستثنى منه الاستواء في يوم الجمعة، وكذلك بالنسبة للمكان تستثنى منه مكة بشكل عام. هذا مكة أي الحرم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. وقيل مكة يعني المدينة فقط دون ما حولها، وقيل المسجد الحرام، والتوسع في هذا الأمر أولى، لأن مكة يتضاعف فيها الصلاة بمئة ألف في أي مكان كان. وهذه الحدود التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود توقيفية. فإنك مثلا ترى خطا في مسجد نمرة، هذا الخط بسيط جدا، يستطيع الإنسان أن يقف نصفه في هذا الطرف ونصفه في هذا الطرف. فإذا قلنا وقف من جهة الحرم فهو في داخل حرم مكة والصلاة متضاعفة، لكنه لو وقف في ذلك في يوم عرفات فلا حج له، لأن عرفة خارج من الحرم. ومعنى خارج من الحرم أنه ينبغي للإنسان أن يكون جميعه في عرفات من أجل الوقوف. ولذلك مسجد نمرة ينقسم إلى قسمين، قسم يلتحق بعرفات وقسم يلتحق بحرم مكة. فإذا هذه الأماكن التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم وحددت اليوم بعلامات، سواء كان في الجبال أو كان ذلك في السهول أو كان ذلك في الأماكن بالضبط في كل مكان. وهذا الأمر يعني أن الإنسان إذا دخل إلى داخل ذلك المكان صار في الحرم، وإن كان خارجه فهو خارج الحرم. ومعنى هذا أن مسألة مضاعفة الصلاة، مضاعفة طبعا ثواب الصلاة، وكذلك مضاعفة العقاب، إنما يكون داخل مكة المكرمة في هذا المكان الذي تتضاعف فيه الحسنات وكذلك تتضاعف فيه السيئات، لأنه ينتهك أعظم مكان خلقه الله تبارك وتعالى للعبادة والتوحيد. لذلك هذا المكان يستثنى منه وقت الكراهة، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. ولذلك يستثنى هذا المكان كما استثنينا ذلك الزمن، وهذا كله في صلاة لا سبب لها. أما ما لها سبب بشكل عام فلا تكره، سواء كانت في وقت الكراهة أو لم تكن في غير وقت الكراهة. والشيخ الآن يوزع لنا ما تكلمنا عنه بالأمس مرة أخرى فيبين لنا الأسباب. قال: والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن. يعني عندنا الأسباب ثلاثة: متقدم، مقارن، متأخر. معنى ذلك أن الصلاة التي نصليها كانت بسبب تقدمها. فأنا عندما أصلي صلاة نقضية دخل وقتها أم لا؟ دخل وقتها. توضأت وبعد ذلك أريد أن أسنن سنة الوضوء، دخل سببها أم لا؟ سببها كان متقدم لأنني توضأت أولا. طيب دخلت المسجد فترتب على دخول المسجد تحية المسجد، دخول إلى المسجد سببه متقدم على الصلاة أم متأخر؟ كل ذلك هذا متقدم، يعني إذا كان الفعل الذي يسبب الصلاة أو العمل الذي يسبب هذه الصلاة متقدما عليها يسمى متقدما، وإذا كان معها يسمى مقارنا، وإذا كان بعدها يسمى متأخرا. فلقد ذكرنا الأسباب المتقدمة مثلا، من الأسباب المقارنة كالكسوف والخسوف، ما دام الكسوف والخسوف قائم فهذا السبب يسمى مقارب، لأنه إذا انتهى الخسوف أو انتهى الكسوف عند ذلك لا نصلي، إذا انتهى الخسوف أو انتهى الكسوف عند ذلك لا نصلي. لماذا؟ لأن السبب المقارن قد انتهى، ماذا تصلي؟ خلاص انجلت الشمس والقمر انتهى الأمر، أما بعد ذلك عندنا سبب متأخر. أنت عندما تكون في الميقات وتريد أن تصلي ركعة سنة الإحرام، هل تكون قد نويت في الإحرام؟ لا، لم تكن نويت في الإحرام، تدخل إلى المكان المخصص سواء كان في الجحفة أو في ذو الحليفة رافغ أو ذو الحليفة آبار علي بعد المدينة المنورة أو يلملم لأهل اليمن أو ذات عرق أو قرن المنازل، أماكن حددت بالنسبة للإحرام. السؤال هنا، هذه الأماكن التي حددت ماذا تفعل فيها؟ تتجرد عن المخيط وبعد ذلك تغتسل، وربما تترفه تحلق بعض الأشياء تقص أظافر كذا، أنت تتهيأ الآن لمسألة الإحرام، وبعد ذلك تلبس رداء الإحرام وإزاره، طبعا الإزار والرداء، والآن مستعد لأن تدخل في الحج قبل أو العمرة. قبل هذا ماذا تفعل؟ تقول نويت أن أصلي ركعتين سنة الإحرام، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. إلى الآن ما دخلت في الحج أبدا، لكن عندما تركب دابتك سيارتك طائرتك قطارك أي شيء كان معد لذلك الأمر تريد أن تمشي، وعندما تريد أن تبدأ الآن ماذا تقول؟ إن كان حج تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، إن كان عمرة نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، إن كانت تطلق نسك نويت النسك بعد ذلك تعين وأحرمت به لله تعالى، كيفما تريد. الآن قبل هذا، قبل هذه النية كانت صلاة سنة الإحرام، إذا سببها متقدم ولا متأخر؟ تأخر عنها. أنت الآن تريد أن تصلي ركعتين وبعد ذلك تستخير الله عز وجل، مثلا صلاة الاستخارة سببها متأخر. قال فمن ذوات الأسباب، الآن سيعطينا أمثلة، كالفرائض دخل الوقت، فلما دخل الوقت دخل وقت الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الجمعة، هذه الفرائض دخل وقتها، معنى ذلك إذا دخل وقتها صار سببها متقدم. السنة، سنة تحية المسجد، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، أي سنة، يعني سنة الوضوء، والنوافل التي اتخذها الإنسان وردة، مثلا سنة الضحى، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف، لأن صلاة الجنازة مات الميت أولا بعد ذلك نصلي، سبب متقدم ولا متأخر؟ متقدم. قرأت سورة ووجدت فيها آية فيها سجدة، قراءتك أولا متقدمة أم سجودك متقدم؟ قراءتك متقدمة، حدثت لك النعمة تريد أن تشكر الله، حدوث النعمة سابق ولا الشكر؟ حدوث النعمة سابق. قال وصلاة الكسوف، ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات عن الأصح، وقيل تكره، يعني صلاة الاستسقاء هي طلب السقيا، طلب السقيا إذا نظرنا إليها أن وقت الجد كان سابقا وهو الذي تسبب صار سبب متقدم، وإنما نحن نريد السقيا فما نريده يكون متأخرا، لذلك حدث الخلاف في مسألة صلاة الاستسقاء. وقيل تكره كصلاة الاستخارة، لأن الأصل فيها سببا سيكون متأخرا، سببها نطلب نزول المطر، نطلب الاستخارة من الله عز وجل، لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر. قال وكفى تكره ركعة الإحرام على الأصح، ما قلنا لا يستثنى من الأمكنة إلا مكة، وركعت الإحرام خارج مكة وليست داخل مكة، ولذلك وسببها متأخر. ولذلك إذا أردت أن توقع ركعتي الإحرام فاجعلها في وقت لا كراهة فيه لتأخر سببها وهو الإحرام. وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن. الحقيقة وصورته سبب مقارن، لكن الأصل في أن سببه دخول كان متقدما على مسألة أصل، وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها، يعني أحدث سببا قارنا، هو إنما أريد أن أدخل فقط من أجل أن أصلي تحية المسجد. فوجهان أقيسهما في الشرح والروضة الكراهة، كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات. أنت لماذا تؤخر؟ ذكرت الفائتة، قم فصلها. لا، إنما أخرها حتى جعلها في ذلك الوقت. نقول له الأصل هو عدم الكراهة، لكن تأخيرك إلى هذا الوقت هو الذي أدى إلى الكراهة. واعلم أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة، يعني قد يصلي الإنسان العصر، بعد صلاة العصر قلنا حتى تغرب الشمس تكره الصلاة، لكن صليت العصر منفردا في البيت ثم جئت المسجد فوجدت جماعة، إذا هذه الصلاة أفضل من تلك الصلاة بمسألتين، أنها في المسجد وأنها جماعة، فهل تسن الإعادة لي؟ والحقيقة التي رفعت إثم الفرض أيها؟ إثم يعني الصلاة لو تركها الأولى وليست الثانية، لكن يسن لمن وجد صلاة كانت هذه الصلاة أفضل من صلاته أن يعيدها. ولذلك عندما دخل فوجد هذه الصلاة فعند ذلك صلاها، هذا من الأسباب التي تبيح للإنسان أن يعيد الصلاة في التيسير. كذلك بعض الناس يصلي منفردا فوجد نفسه في جماعة، بعض الناس يصلي متيمما في مكان يعني يغلب فيه وجود الماء، وإذا وجد الماء يستطيع أن يتوضأ، معنى ذلك ما زال الوقت قائم فيتوضأ وصلها بالوضوء، إلى غير ذلك من الأسباب، والله أعلم. نعم خلاص، نويت فرض الظهر، الله أكبر، يعني في قلبه ينوي بهذا لأن هذه الصلاة هي أفضل، لكن التي أسقطت الفرض هي الأولى، والله سبحانه وتعالى يكتب له هذا الثواب الأعظم والأكثر لأنه يعظم هذه الصلاة، فيريد أن تكون على غاية من الكمال، فعند ذلك يأخذ هذه الثواب من حيث أنها جماعة، من حيث أنها في المسجد، و لو مات جدلا ما بين الصلاتين فيكون قد صلى أم لا، قد صلى ذلك الوقت وانتهى. بعد ذلك يقول الشيخ فصل، وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية أي أتمم الآية، أمر بالجماعة في قوله فلتقم، فعند الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خلاف. الصحيح عند الرافعي أنها سنة، وقيل فرض كفاية، وصححه النووي وقيل فرض عين، وصححه المنذر وابن خزيمة. وحجة من قال إنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، رواه الشيخان. من رواية ابن عمر وروى البخاري ب25 درجة من رواية أبي سعيد. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين، إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا كما جاءت بهذه الصيغة. وحجة من قال بفرض الكفاية قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وحجة من قال إنها فرض عين أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه الشيخان. وجوابه أنه لم يحرق، وأن هذا كان في المنافقين. المسألة الأولى في هذا البحث: ما حكم صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة من طرفين اثنين، أنها إذا قام بها مجموعة من الناس أو لم يقم بها، يعني البلد كلهم لم يقيموا صلاة الجمعة، هؤلاء يحاربون عليها. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تظهر الشعار للمسلمين بأن هذه البلدة تقيم الصلوات الخمس. هذا بالنسبة للشكل العام. أما بالنسبة للعلاقة الخاصة بصلاة الجمعة، فما هي العلاقة الآن؟ صلاة الجماعة أو صلاة، هذه صلاة الجماعة في حق كل إنسان في الحقيقة المتفق عليه أنها سنة مؤكدة. وهذه السنة المؤكدة ليس تأكيدها هكذا أمر اعتباطي أو سهل، لكننا لو نظرنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثلا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. كان المنافق يعرف بشيء واحد، وهو التخلف عن الصلاة، وخاصة في الفجر وفي صلاة العشاء. وهذه ميزة كان يفرق فيها بين المنافق وما بين غيره. ولقد وصل الإمام أحمد في قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني أنها لا تصح ولا تقبل منه إلا في المسجد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فعل الصحابة الكرام أنهم كانوا يقيمونها بشكل دائم، لا يتخلفون عن ذلك إلا لعذر، حتى إن بعضهم البعض كما ورد في بعض الآثار أنه إذا لم يأتي إلى صلاة من الصلوات الخمس كان يعزى 7 أيام، وإذا ترك تكبيرة الإحرام فكان يعزى ب3 أيام. وكانوا يقولون لبعضهم البعض: ليس المصاب من فارق الأحباب، من فارق ولده، من فارق والده، من فارق زوجته، من فارق يعني صديقه، لا، ليس هذا هو المصاب، إنما المصاب من عدم الثواب، ذلك قضاء وقدر. أما هذه المسألة أنت تسببت فيها فلم تأتي إلى صلاة الجماعة. هذا من ناحية. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذر حتى الأعمى، قال: إنني لا أجد قائدا. قال: هل، وبعد أن رخص له قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع قول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا فأجب. وربما بعضنا يتساهل من أجل بيع، من أجل شراء، من أجل صديق، من أجل ضيف، من أجل سبب تافه، فإنه لا يأتي إلى صلاة الجماعة. ونحن نرى أثر ذلك في المساجد، فإنك ترى الفرق الكبير ما بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وهذا واضح جدا. كذلك فإنك ترى إن الله تبارك وتعالى في أحلك الأوقات وفي أصعب المناسبات ما هو القتال في سبيل الله، قتال، الناس مشغولون بالضرب الصياح، بضرب السيوف، بالاختلاط في المعركة، مع هذا قال لا بد من الصلاة، آمنا بالصلاة، لا بد من الصلاة جماعة، لا بد أن يأمكم إمام واحد، وبعد ذلك تأتون إلى هذه الجماعة. شرع لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي معه صلاة الخوف في 16 موضعا، وكان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام تارة في حال اختلاط الجيشين، وتارة في حال ترصد الجيشين لبعضهم البعض، تارة يكونون في جهة القبلة، وتارة يكونون في غير جهة القبلة، وتارة بينه وبين العدو ساتر، وتارة هنالك خوف على جماعتنا فيقسمهم الإمام كما سيأتي معنا إلا إلى قسمين، كيف نصلي قياما، كيف نصلي قعودا، لو ظهرنا، لو انكشفنا. نعم، كانت الجبهة طويلة، هل نصلي جماعات متعددة؟ إذا عثر أن نصل ما بين هذه الجماعة، هل الإمام واحد ينتقل من جماعاته، أم نجعل لكل جماعة إمامة، إلى غير ذلك، مسائل متعددة. إنما شرعت أين في المعركة؟ إذا كان في المعركة في هذا الاهتمام، فكيف بالسلم؟ من باب أولى أن نأتي. حتى إن أجدادنا رحمة الله عليهم عندما أرادوا أن يفعلوا المساجد كانوا يهتمون بالإنسان. كنت أقول قبل قليل، اليوم حتى لجان المساجد جميعا جزاهم الله خيرا لا يقصرون، لكن يعتنون بالحجر أكثر من اعتنائهم بالبشر، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك يجب علينا أن نعتني بالإنسان. فإنك مثلا تأخذ مثالا بسيطا، نأخذ الطريقين مثلا في الأسواق التجارية، خذ مثلا سوق متحف باشا في حي، فإنك عندما تدخل هذا السوق كم هو الفرق ما بين مسجد ومسجد آخر؟ حتى لو خرجت إلى السقوف ترى تكاد هذه الصفوف تلتصق، يعني مساجد السقوف تلتصق أحيانا مع بعضها البعض، الواجهات محلات تجارية، في الداخل مساجد، ما إن تنتهي. حتى سمعت مثلا قالوا ما ترك أهل دمشق مثلا لعاجز يحبو على يديه وعلى رجليه عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، المسجد قريب جدا، ولذلك كثرت هذه المساجد. كنت مثلا عندما تمر هنا من باب صلى إلى في طريق الميدان تنظر إلى المساجد المتعددة، كان هنالك مسجد سيدي جوبان، وراءه مسجد، بعد ذلك الزاوية أبو طوق، بعد ذلك جامع الصحابة، هذا لا ندخل في الأزقة، في الطريق العام، في جامع المصري، جامع القرشي، جامع الرفاعي، جامع الجنيد، جامع منجم، ما في 50 متر ما بين مسجد ومسجد إلا وتجد مسجدا. هذا إذا دخلت إلى الداخل في الأزقة وفي الحارات ترى هنا مصلى وهنا مصلى وهنا مصلى. معنى ذلك نحن نهتم بهذا، كانوا يهتمون اهتماما كبيرا في مسألة المساجد. هلا المساجد همهم الوحيد إغلاقها، وهذا منع عن عبادة الله عز وجل، سواء كان هذا من المسؤول أم من القائد، يعني حتى المسؤول على مستوى وزارة الأوقاف إن هذا الذي يصدر القرار سيسأل عند الله عز وجل عن إغلاق المساجد، ولما لم يهيئ لها أناس يحافظون عليها وينقطعون من ذلك من أجل ذلك الأمر، لأن المسلمين ما تركوا شيئا، وضعوا حاجات هذه الأشياء وبعد ذلك بدلت هذه الحاجات. وربما ترى الإنسان يضطر أحيانا إلى الصلاة وإلى الوضوء وإلى قضاء الحاجة فلا يجد مكانا. لقد كان الناس يتقربون إلى الله عز وجل، والله أعرف بعض العلماء وبعض الحفظة لكتاب الله كان يخصص من بعض التجار كان يخصص من وقته ساعات من أجل أن يقضي حاجات المسلمين، فربما كان ينظف الكنف المراحيض ويتقرب إلى الله. هذه مسألة لا أحد يراه فيها، إذن ويؤدب نفسه ويتقرب إلى الله عز وجل. اليوم الناس يحتاجون إلى مفاخرة. بنى هذا المحراب، بنى هذه المئذنة فلان على روح والده، لكن ما حدا يكتب على باب المراحيض بنى هذا المرحاض مثلا فلان. إن مسجد يمكن أن يعني هذا لو ما كانت كل هذه الزخارف موجودة، بتصلى في الجامع أم لا؟ بتصلى، لكن جامع بنى مراحيض يمشي حاله؟ بنى موظف يمشي حاله؟ لا كيف يفعل؟ لذلك صرت تشم الروائح الكريهة في الطرقات، هذا يبول عن الجدار وهذا يفعل، ناس مضطرين إلى شيء. بعد ذلك حتى صار بعض الناس يلغوا هذه الأشياء العامة، وهذا من الأشياء الخطأ. إذا كان المسلمون يساعدون دائما على مسألة إقامة الجماعات وفتح المساجد، وهذا واجب علينا. إن هذا التأخر، تأخر المسلمين تأخرون في كل شيء. في المعركة كما سمعنا إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الجماعة، لقد تضايق النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى معاركه قبل نزول آيات صلاة الخوف عندما انشغل عن صلاة العصر، قاتلهم الله شغلونا عن الصلاة الوسطى. من هكذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن لما شرع فلتقم طائفة منهم معه، تقسم المسلمين إلى قسمين، تقف طائفة وطائفة أخرى يأخذون بأسلحتهم يراقبون العدو. هذا أمر عظيم. الشيء الثاني الذي وجدناه أيضا أن هذه الأقوال التي تجدها ما بين السنة وما بين الفرض الكفاية، وإذا نقول بشكل عام وجود صلاة الجمعة في بلد وصلاة الجماعة في البلدة هذا واجب، سواء قلنا فيه بالفرضية أو بفرض الكفاية أو بالسنة، إذا ترك من هذه الأنواع الثلاثة فإن البلد تقاتل لعدم ظهور الشيعة. أما إذا صليت ولو ببعض الناس في المساجد، وهذه المساجد يعني ترى يفتح مسجد يتسع لعشرة آلاف مصلي، ثم تجد بعد ذلك مئة مصلي حد أعلى فيه، ولو نزل من كل طابق شخص واحد لم تلأ المسجد من أوله إلى آخره. طيب ما هي الأدلة؟ دليل على أنها سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب بها أنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، في حديث قال ب25 وفي حديث قال ب27، لعله أخبر أولا ب25 ثم بعد ذلك زاد في فضل صلاة الجماعة فقال ب27، وهذا هو الجمع ما بين الحديثين. ولكننا نجد كلمة أفضل، ما وجدنا كلمة واجب، وهذا يدل على المفاضلة. ما معنى المفاضلة؟ يعني هذا جيد وهذا جيد، لكن الأجود أن تصلي الجماعة. هذا رأي آخر. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان قيموا صلاة الجماعة، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الذئب، على أنه حيوان مفترس لا يأتي إلى القطيع أبدا، وإنما ينظر هل هنالك شاة ابتعدت عن القطيع تأخرت عن القطيع فيأتي إليها وبعد ذلك يعني يفتك بها ويأخذها. أما لذلك من الممكن أن يأتي إليك إنسان وبعد ذلك يلهو معه. ومن سوء الأدب اليوم أنك ترى كثير من الناس يطرق بيتك أثناء صلاة الجماعة وأثناء الأذان، هذا سوء أدب من الضيف، لا يحق له أن يفعل ذلك. ولو قال له صاحب البيت المعتاد على صلاة الجمعة وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما عنده سبب، قادر على استقباله، ولكن إنما يريد من استقباله أن يذهب معه إلى المسجد، فما حكم ذلك؟ المؤسف الآن أيضا طلاب العلم إنهم تساهلوا في ذلك كثيرا، فكم من طالب علم اليوم لا يحضر في صلاة الجماعة والسنة في حقه فريضة. أكثر من ذلك ربما العلماء تراهم كان لا ترى عالما إلا في مسجد من المساجد أيضا يقصرون في ذلك الأمر. إذن المسألة هو كبيرة، صارت من الكبار إلى الصغار. أنا لا أتجنى على أحد، أنا واحد من المقصرين، ولكن إذا أردنا أن نبحث في هذا الأمر وأن نبين للناس ماذا قصرنا تجاه ديننا وتجاه أخلاقنا وتجاه صلاتنا وتجاه مساجدنا، عند ذلك نستطيع أن نحاسب أنفسنا تماما. إذن فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكرر تخلف بعض الناس عن صلاة الجماعة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. يعني آمر الرجل أن يقيم بالناس فيصلي ثم أنطلق مع رجال ماذا معهم؟ معي جماعة أميرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معهم حزم من حطب. بعد ذلك كل واحد لم يذهب إلى صلاة الجمعة نحرق عليه بيته، يعني يحترق هو وبيته، عقوبة دنيوية قبل الأخروية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت. وفي الواقع إنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنه لو لم باعتبار أنه لم يفعل ذلك لو فعل لدل ذلك على الوجوب القطعي. وكان هذا في المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرق عليهم بيوتهم. بعد ذلك ما حكم هذه الصلاة في المسجد أو في البيت من أصل مسألة الجماعة؟ قال: واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها. يعني لو قام بعض الناس فصلوا جماعة في البيت معنى هذا أنهم حافظوا على صلاة الجماعة، لكن الصلاة في المسجد أفضل. لكنه لو علم أنه إذا صلى في البيت فترة فدعا إلى الله عز وجل، فقام أولاده وخدمه وبناته وزوجته وأمه وجدته وكل من يوجد في البيت فصلى بهم، فإنه علمهم هذه الصلاة، من هذه الحيثية نقول إنه يفعل خيرا، لكنها في المسجد أفضل. وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. يعني في مسجد في 5 مصلين وفي مسجد في 500 مصلي، أيهما أفضل؟ كلما كثر هؤلاء كثرت الرحمات والاجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل. فلو كان بقربه الآن المسجد القريب قليل الجمع والبعيد مسجد كثير الجمع، فأيهما أفضل؟ فكثير الجمع أفضل من حيثيات: أولا الثواب فيه أفضل، ثانيا المسافة إليه أعظم، فإنك كلما تخطو خطوة فإنك ترتفع درجة، وبعد ذلك تضع عنك سيئة وتأخذ حسنة إلى غير ذلك. أما إذا قلنا إذا كان هذا المسجد الصغير فيه مثلا عدد من المصلين، لو تحولوا إلى المسجد الكثير ماذا نفعل؟ عطلنا. لا، عدم التعطيل أولى والإقامة فيه أحسن. هذا الطريق الآخر. الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا. يعني مثلا ترى بعض الأئمة اليوم ربما يتساهل في بعض الأشياء، مثلا هذا الجورب البسيط الذي لم يكن في العهد السابق، يعني قبل 100 سنة ما كان يوجد شيء اسمه جورب، في جورب لكن غير هذا المسمى. في بعض الناس يأخذون الجورب هكذا على حاله، نريد أن نمسح على هذا الجوربين، وهذا نقضه كثير من العلماء. ليس هذا الجورب الذي يتحدث عنه العلماء، هذا الجورب حديث عهد لا يصح المشروع عليه. وأنا لا أقول هذا من قبل نفسي، فلقد حدثنا شيخنا أنه حمل جوربا كان سميكا من الساتين الأول الذي كان، وكان هنالك 4 مفاتي في دمشق، نظر إلى مفتي الشافعية ومفتي المالكية ومفتي الأحناف ومفتي الحنابلة فقال: هل يصح عند واحد منكم؟ فأجمع الكل على عدم صحة المسح على هذا الجورب الجديد. إذا وجدنا إماما مثلا يمسح على الجورب فماذا نفعل؟ أنا أقول إن صلاة الوضوء غير صحيح، فكيف أصلي خلفه؟ عند ذلك أترك هذا المسجد إلى مسجد آخر أم لا أترك؟ مثال آخر، يقال إن هذا الإمام مثلا مبتدع. بأي شيء مبتدع؟ مثلا كالمعتزلة الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى، الله قال في القرآن الكريم إن الله مثلا سميع بصير. سميع صحيح، آمنا بأن الله سميع وآمنا بأن الله بصير، لكن ماذا تقولون أنتم؟ نقول سميع بسمع وبصير ببصر. هؤلاء يقول سميع بلا سمع، بصير بدون بصر، لأن الله لم يذكر ذلك، نحن سلمنا فقط. وبهذا قد دخلوا في مسألة الفسق عندما لم يثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى، لم يكفروا لأنهم أرادوا أن يأخذوا شيئا من كتاب الله عز وجل ولم يعني يفعلوا سوى ذلك، فقلنا إنهم فسق. فعند ذلك هل أصلي خلفه؟ لا، لا أصلي خلفه. كذلك ترى بعض الناس يريد، طبعا ربما تجدون كلمة بالدرجة الأولى لا توافقون عليها، وكذا لو كان حنفيا، لكن انظرها ما هو حنفي، لأن لا نصلي خلف الحنفي وخلف المالكي وخلف الحنبلي وكل الناس، لكن هذا يريد أن يفعل شيئا وهو يريد أن يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. يا أخي صحيح أنت مسألة البسملة فيها خلاف، لكن عندما يكون وراءك بعض الناس وأنت إمام عليك أن تحتاط لهؤلاء الناس، فإذا لم ترد أن تجهر بها فسر بها. ولذلك ترى الإمام الناصح ماذا يفعل؟ دائما يراعي كل الأقوال التي تكون خلفه، فعليك مثلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ماذا فعل؟ إنما جعل أقل الدرجات سنة، أقل الدرجات آية من كتاب الله، وأنت إمام تترك السنة بالنسبة إلي، لكن بالنسبة لغيرك فريضة. حكمنا على إمام أنه ناقص الفاتحة عنده، فإن صلى خلفه مهما كان نوعه، كان من المذاهب الأربعة وإن كان من آل البيت، إذا كان لا يتقن الفاتحة فكيف يصلي إماما؟ لا تصح الصلاة خلفه. إذا هذا مثل لا للمذهب، وإنما مذهب بالترك، يترك شيئا. وكذا مثلا أعطانا مثال آخر مالكي وغيره، نعم، يعني مثلا ترك ركنا من أركان الصلاة وهو يعلم أنه ركن عند الآخرين، والفاسق كالمبتدئ. وأشد الفساق أكثر من هذا ربما الذي لا يقرأ البسملة ويقول هذا مذهبنا وهذه طريقتنا، من أراد أن يصلي وراءنا فأهلا. لكن أصعب من هؤلاء الفساق، هؤلاء القضاة الذين تأتي إليهم الرشا من كل مكان، هؤلاء الظلام، هؤلاء الذين يجعلون من الحق باطلا ومن الباطل حقا، ولذلك هؤلاء الصلاة وراءهم أشد كراهية وأشد بعدا. نعم، قال بل قال أبو إسحاق رضي الله عنه إن الصلاة منفردة أفضل من الصلاة خلف، مثل لنا بكلمة حنيف، خلف إنسان يعتقد مذهبا هذا المذهب يريد أن يطبق فيه الأشياء الضرورية فقط، وأن يترك البسملة مثلا من فاتحة الكتاب، أو أن يقرأ الفاتحة بالفارسية مثلا، أو إلى غير ذلك، هذا لا يصح. ولو أدرك المسبوق، نفهم دائما نحن لا نفرق ما بين المذاهب، وإنما ضرب الأمثلة هنا المقصود فيها ترك ركن من أركان الصلاة كالبسملة من الفاتحة. عندما مر معنا أركان الصلاة ماذا قلنا؟ وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فالإمام عليه دائما أن يحتاط في هذه المسألة على كل الأقوال مجتمعة مع بعضها البعض، وعليه أن يفعل ذلك. ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة. مسألة أخرى، دخل إلى المسجد قال الله أكبر وهو قائم، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، يبقى قائما ويأتي بصلاته. هذا المصلي الآن كتبت له صلاة الجماعة؟ نعم كتبت له صلاة الجماعة. لو نزل تبطل صلاته، لماذا؟ لأنه في نزوله الآن بعد أن سلم الإمام، ما في متابعة للإمام، انقطعت المتابعة بالسلام، أنت لماذا تنزل؟ لماذا تزيد ركنا من أركان الصلاة؟ ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة، على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أدرك الركوع، وأقل إدراك الركوع أن تطمئن مع الإمام أقل الدرجات بمقدار سبحان الله. أما الإمام طالع وانت نازل ما وفأت في شيء أبدا، لم توافقه في شيء. ولذلك من جهل الإمام أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن ينتصب قائما، هذا جاهل. الأصل متى يقول؟ حتى يشعر المأموم أدرك أو لم يدرك، أول ما يبدأ بالرفع يقول سمع الله لمن حمده، لا يتصل بميكروفون محطوط قدامه مشان يطلع صوته حلو. مسألة الآن بضبط الصلاة مو بحلاوة الأصوات. نعم. رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه. نعم، فيه يحيى بن أبي سليمان المدني. قال البخاري إنه منكر الحديث، لكن ذكر ابن حبان رضي الله عنه أنه ثقة. وقال الغزالي لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، قال في أصل الروضة وهو شاذ ضعيف. إذا أدرك مع الإمام، وهذا في كل ما بمقدار سبحانه اطمأن معه في الركوع، عند ذلك يكون قد أتى بركعته. وما قاله الغزالي جزم به الفوراني، ونقله الجيلي عن الوراوزة، ونقله القاضي حسين عن عامة الأصحاب، إلا أنه قال في موضع آخر ولو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن يقتدوا به، لأن هذه فضيلة محققة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع. الحمد